بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والآية التي بعدها: من المراد بهذه الآية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا؟ ها؟ نعم، نعم، كل من فرق دينه سواء من اليهود والنصارى أو من أهل البدع والضلال والأهواء، فبرأ الله تعالى نبيه منهم: لست منهم في شيء. وكيف الجمع بين هذه الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وما جاء في بعض الأدلة أنه يضاعف إلى 700 ضعف. ها؟ أن المضاعفة إلى 10 حسنات لكل عامل وفي كل عمل. من جاء بالحسنة وهذا عام، والمضاعفة إلى 700 ضعف لمن شاء الله، وبعضهم خصه بأعمال معينة مثل ماذا؟ الإنفاق في سبيل الله. نواصل نقرأ. وقد زارنا اليوم إخوة من أبين من طلبة العلم والدعاء إلى الله، فحياهم الله وأهلا وسهلا بهم بين إخوانهم في هذا المكان، وإن شاء الله إن كانت لهم مشاركة إما في العصر وإما في العشاء. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بهذا تمت سورة الأنعام. قال رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح، الذي عليه الأنبياء والمرسلون خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين، وهذا عموم أي عام في كل أمر من أمور الدين. ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي، الجميع لله رب العالمين، لا شريك له في العبادة، كما أنه لا شريك له في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله، وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل: أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أي يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا، والله رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى به، وأن لا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذلك الجزاء فقال: ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون، وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق ليبلوكم فيما آتاكم فتفاوتت أعمالكم. إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته، وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات، آخر تفسير سورة الأنعام. فلله الحمد والثناء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه الآيات كما تقدم، كما بدأت هذه السورة بالدعوة إلى التوحيد وتقريره، وفي أثنائها كذلك ختمت بهذه الآيات التي فيها الدعوة إلى توحيد الله وتجريد العبادة له، وأيضا فيها بيان عظمة هذا الدين وأنه دين مستقيم لا عوجاج فيه، وأمر الله تعالى نبيه أن يعلن بذلك وأن يخبر بذلك المشركين وأن يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، فقال: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. لأنهم كانوا يزعمون أنه خالف ما كان عليه آباؤه وأنه ضل في ذلك، فأمره الله تعالى أن يخبرهم بأنه مهدي من الله تعالى. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، طريق لا اعوجاج فيه. ثم بين ما هو هذا الصراط المستقيم، فقال: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، أي دين قائم لا اعوجاج فيه بوجه من الوجوه، وهو الملة التي كان عليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدين النبي عليه الصلاة والسلام هو ملة إبراهيم، ولذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أصبح وأمر بذلك: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فكان هذا الدين الذي هداه الله تعالى إليه، وهو دين قائم لا اعوجاج فيه، هو ملة إبراهيم حنيفا. والحنيف تقدم مرارا أنه المقبل على الله المعرض عما سواه، فمن كان مقبلا على الله تعالى معرضا عما سواه رحمك الله فهو حنيف، ولذا أكده بقوله: وما كان من المشركين، لأن قوله حنيفا يدل على أنه ليس من المشركين فأكده بذلك. قل إن صلاتي، أي وأخبرهم وأعلمهم بذلك، إن صلاتي، وهي الصلاة الشرعية المعروفة ذات الركوع والسجود، ونسكي، جاء عن جماعة من السلف أن النسك هو الذبح، وأن هذه الآية نظير قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والنحر لكونها من أعظم العبادات، وكان المشركون يتقربون إلى الأصنام والأوثان بالصلاة والنحر لها، فأمره الله تعالى أن يجهر أن صلاته وأن نسكه أي ذبحه لله سبحانه. وقال بعض السلف النسك هو العبادة عموما، وخص الصلاة أولا لعظيم منزلتها. قالوا والناسك يطلق على العابد، والمتنسك هو المتعبد، فالنسك هو العبادة مطلقا. وسياق الآيات يدل على المعنى الأول أن المراد بالنسك الذبح، وهو قول أكثر السلف، فإن الله تعالى قد ذكر أولا عموما الدين عموما، ثم خص عبادات هي من أعظم العبادات، وكانت من أشهر ما يتقرب به المشركون لآلهاتهم، فأمره الله تعالى أن يعلمهم أن هذه العبادات لله جل وعلا وحده. ثم ذكر العموم مرة أخرى كما سيأتي: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي أي ما أحيا عليه من كل الأعمال، ومماتي أي ما أموت عليه، والمؤمن يموت على التوحيد ويحيا على التوحيد، فكل حياتي التي فيها توحيد الله وطاعته وما أموت عليه من الإخلاص لله عز وجل لله رب العالمين، ليس لغيره من ذلك شيء، ولا أصرف لغيره شيئا من ذلك. ولذا قال لا شريك له، أي لا يشاركه في ذلك أحد، لا في قليل ولا في كثير، لا في وقت دون وقت ولا في مكان دون مكان، بل كل ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. وبذلك أمرت، أي أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنا أول المسلمين. صح عن قتادة بسند صحيح قال أول المسلمين أي من هذه الأمة، فإن الأنبياء قبله كانوا مسلمين ودينهم هو الإسلام. قال الله عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وقال الله عن يوسف: توفني مسلما. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فإذا أول المسلمين أي من هذه الأمة، وهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة. ثم قال الله له: قل، أي وأعلمهم بذلك، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أي كيف يليق أن أبغي، أي أطلب ربا غير الله، أتخذه ربا مدبرا خالقا رازقا أعتقد فيه ذلك وأعبده من دون الله وهو رب كل شيء. والحال أن الله عز وجل رب كل شيء، وليس لغيره من الربوبية شيء. ثم قال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي كل ما كسبته النفس من خير وشر فثوابه أو عقابه راجع عليها، فلا يعاقب الإنسان بفعل غيره. ولا يثاب بفعل غيره إلا ما جاء في الدليل، وهو أيضا من كسبه. كالولد الذي يعمل الخير أو من اهتدى على يديه أو نحو ذلك، وهذا في الحقيقة من كسبه، فهو مما كسبه. وهكذا من سن السنة السيئة وعمل بها غيره يأثم بذلك هي في الحقيقة من كسبه. فلا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس وزر نفس أخرى، بل كل نفس تحمل الوزر والإثم الذي عليها. وأما قول الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، فهذا لا إشكال فيه، فإن إضلالهم لغيرهم هو من كسبهم، فإذا يحملون الأوزار التي باشروها هم ويحملون أوزار من أضلوه، لأنهم هم الذين أضلوه، فكان هذا من كسبهم ومن الوزر الذي اقترفوه. ثم إلى ربكم مرجعكم أي يوم القيامة معادكم إليه فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، تختلفون من هو على الحق ومن هو على الباطل، كما قال الله تعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالأمور التي كانوا يختلفون فيها في الدنيا سيجمعهم الله تعالى وينبئهم بها ويجازيهم عليها ويحكم بينهم في ذلك. ثم قال وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، خلائف أي تعمرونها، يخلف بعضكم بعضا، كلما هلك جيل جاء جيل، وكلما هلكت أمة جاءت أمة، كما أخبر الله تعالى به وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي من يخلف بعضهم بعضا فيها ويعمرونها ويعيشون فيها ويسكنونها. فالله جعل بني آدم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات، رفع بعضكم فوق بعض، سواء كان ذلك في الرزق فضل الله بعض الناس على بعض جعل منهم غنيا ومنهم فقيرا، أو كان ذلك في العلم جعل الله تعالى بعضهم عالما وبعضهم جاهلا، أو كان ذلك في الأخلاق منهم من جعله الله حسن الأخلاق ومنهم من جعله خلاف ذلك، أو كان ذلك في الخلق منهم من جعله الله حسن الشكل والهيئة واللون ومنهم من جعله الله خلاف ذلك. كل هذه الأمور التي ميز الله تعالى بها بعض خلقه عن بعض وفاضل بين خلقه فيها ليبلوكم فيما آتاكم، كل ذلك ابتلاء، فيبتلي الغني ماذا يعمل بما أعطاه الله من الغنى، هل يشكر أو لا يشكر، ويبتلي الله الفقير فيما جعله الله تعالى عليه من الفقر، هل يصبر أو لا يصبر. فكل الذين فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات كل ذلك للابتلاء والاختبار في هذه الحياة. ثم قال إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وهذا أصل من أصول من الأصول التي جاء بها القرآن العظيمة، الجمع بين الترغيب والترهيب، كثير في القرآن إن ربك سريع العقاب، هذا ترهيب، وإنه لغفور رحيم وهذا ترغيب. قال الله تعالى إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وقال الله تعالى في آيات كثيرة يخبر الله تعالى فيها بهذا الأمر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من جنته أحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عظيم مما جاء به القرآن والسنة، الدعوة تارة بالترغيب لمن ينفع في حقه الترغيب، وتارة بالترهيب والتخويف لمن ينفع في حقه الترهيب والتخويف، وتارة يجمع الله تعالى بينهما ليأخذ كل جانب منها بشعبة من شعب القلب وجانب من جوانبه فيتعظ ويتذكر. فالله سريع العقاب لمن كذبه وعصى وخالف أمره، وهو غفور رحيم لمن أطاعه وعمل بما أمر به، إن زل فهو سبحانه غفور رحيم. بقي استشكل بعضهم قوله إن ربك سريع العقاب، مع أنه في آيات أخرى أن الله تعالى يمهل وأنه لا يعاجل بالعقاب، وأن من أسمائه الحليم الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة، ولكن قال العلماء إن ربك سريع العقاب أي لمن استحق ذلك، فهو يمهل سبحانه من يعلم منه أنه يتوب، أو من لم تقم عليه الحجة، أو من يريد سبحانه وتعالى له تمام النذارة يمهله. وأما من استحق العقوبة وصار من أهلها فإن الله تعالى سريع العقاب في ذلك ولا يمهله، كما قال الله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، أو نحوه من الآية. وقال بعضهم لأن العقاب آت، وكل ما آت فهو قريب، وكل ما هو آت فهو قريب، فالله كما أنه يمهل من يعلم أنه سيتوب أو من لم تقم عليه الحجة، كذلك هو سبحانه من قامت عليه الحجة وبلغته الحجة فإن الله تعالى سريع العقاب ولا يمهله. وبهذا كما تقدم تم تفسير هذه السورة سورة الأنعام. هذه ورقة أخي يقول فيها بدأنا القراءة في سورة الأنعام في يوم الأحد 11 من شهر رجب، واليوم يوم 4 من شوال. كم مضى على ذلك؟ نحو 3 أشهر تنقص نحو 7 أيام. بالنسبة لما تقدم معنا في حديث أبي هريرة الذي ذكرناه أو يأتي بعض آيات ربك، جاء في حديث أبي هريرة في مسلم 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض. قلنا أكثر الأحاديث تفسر أو يأتي بعض آيات ربك بماذا؟ بطلوع الشمس من مغربها أكثر الأحاديث، وهو الذي عليه جمهور المفسرين، بل هو نص الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين. بقي هذا الحديث الآخر الذي في مسلم، استشكل بعض الإخوان قال كيف الدجال معلوم أنه بعد قتل الدجال يكون عيسى ويكون هناك إيمان وطاعات، وعيسى يقاتل الناس يدعوهم إلى الإسلام ويضع الجزية، معناه لا يقبل الجزية ما فيه إلا الإسلام، ومن أجابه إلى الإسلام هل يقبل منها أو لا؟ ها يقبل منه في زمن عيسى، مع أن عيسى بعد الدجال، فكيف معنى هذا الحديث أن ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس مغربها ودقها لدابة الأرض. ذكر العراقي في طرح التثريب قال: وظاهر حديث أبي هريرة أنه لا ينفع نفسا إيمانها أي بمجموع هذه الثلاث لا بحصول كل واحدة من هذه الثلاث، أي إذا حصل مجموع هذه الثلاث فإنه كما ترى الحديث ثلاث إذا خرجنا، وليس في ذكر ماذا واحدة بل في ذكر الثلاث: الدجال ودابة الأرض أو طلوع الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض. فمعناه لا يمتنع قبول الإيمان إلا بمجموع هذه الثلاث لا بحصول واحدة من هذه الثلاث. طيب فلماذا ضم الدجال إلى طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض مع أن بينها مدة طويلة؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح بمعنى كلام أن إنما جمعت لأنها أعظم الآيات أو هي أول الآيات العظيمة التي تؤذن بتغير العالم السفلي والعلوي. قال: فالدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير ما في الأرض، وطلوع الشمس مغربها هو أول الآيات السماوية العلوية التي تؤذن بتغير ما في السماء. قال: فلما كانت هذه الآيات هي أعظم الآيات التي تؤذن بتغير ما في الأرض وما في السماء جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ثم استظهر قال: والظاهر أن خروج الدابة يكون في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، يكون في طلوع الشمس من مغربها ثم في ذلك اليوم نفسه يكون ماذا؟ خروج الدابة. قال: ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها ودابة الأرض، وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي بعدها مباشرة. قال: وهذا الحديث يبين أنها تكون في نفس اليوم، فلذا جمع النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فبعد الدجال يقبل الإيمان، بدليل أن عيسى يضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، ومن أسلم قبل إسلامه. ويكون معنى لا ينفع نفسا إيمانها في هذا الحديث ثلاث إذا خرجنا، أي إذا اكتمل خروج الثلاث، وبمجموع خروج الثلاث لا بخروج واحدة منها. هذا واضح إن شاء الله يزول.